بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من تعلق تميمة فقد من علق تميمة فقد أشرك. ما حالك؟ عندك؟ أنت ريمي؟ عندك؟ من علق تميمة فقد أشرك. عندك أنت؟ عن من؟ ما ليس عن عبد الله. عندك؟ عقبة بن عامر إسناده حسن. إن الرقى والتمائم والتورة شرك. حديث حسن بطرق نعم. عن من؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. ما المقصود بالرقى داخل الجزائري؟ تسمى العزام زد. تعويذات بألفاظ تقال، فإن كان فمنها ما هو مشروع ومنها ما ليس مشروع، يكون مصاحبا للنفس مع نفس. لماذا سميت عظيمة؟ نعم عندك؟ نعم من العزم. ما وجه ذلك يعني؟ نعم نعم، يعني إما من حيث أنه يرى أن هذا أمر أو سبب عظيم في حصول مراده، وقيل أنه يكون أمر عازم على من كانوا نعم يدعونهم من الملائكة، من الجن أو من الملائكة. والتميمة، لماذا سميت التميمة؟ عند من؟ عندك أنت الذي التفت خلفك. لماذا سميت التميمة؟ يرفع صوتك. الله أعلم. عند من؟ لأخينا لبيني. قالوا من صنعها تم له أمره، أي حصل على مراده ورفع المرض أو دفع البلاء. طيب، فما حكم تعليق التميمة؟ عند الله خلي رفع يده. نعم، إن اعتقد أنها تنفع بنفسها أو تضر بنفسها فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها مجرد سبب فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. الأسباب كم قسموا الأسباب؟ أسباب شرعية وأسباب كونية. الأسباب الشرعية نعم ما جاء الشرع ببيان أنه سبب، وهو مع ذلك أيضا عرف أيضا بالتجربة، حتى الأسباب التي جاءت بالشرع قد زاد على ذلك التجربة أيضا، كالعسل والحجامة وغيرها. والثاني الأسباب التي عندك معرفة بالتجربة، سبب قدري. اشترط في السبب القدري شرط، ما هو عندك؟ أن يوجد علاقة ظاهرة بين ما فعله وبين ما أراده، بين ما فعله وبين ما أراده. فلو أنه ربط خيطا على قدمه وقال هذا يدفع به العين، أنا مجرب لذلك، هل يقبل هذا؟ أما يقبل، لابد أن تكون هناك علاقة، هذا ليس من ذلك. طيب، الرقية المشروعة أجمعوا على مشروعيتها إذا اجتمعت ثلاث شروط. ما هي الثلاث الشروط عندك يا خليل؟ أن تكون بألفاظ معلومة، يعني باللغة العربية أو بما يفهم معنى. والثاني يعني الذي بجوارك يساعدك، ارفع صوتك، يعني ما يعتقد أن الرقية مؤثرة بنفسها، إنما هي سبب، والله عز وجل هو الذي يصرف الشر. الثالث وهو الذي ينبغي أن تذكروه أولا، أن يكون ماذا؟ بالأذكار بالقرآن والأذكار الشرعية. نقل إجماع عليها من؟ على مشروعيتها ابن حجر في الفتح رحمه الله. طيب حديث عبد الله مسعود إن الرقى والتمامة ولا شف، جزم أن الرقى من الشرك في حديث ابن مسعود، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي كما في حديث عائشة كان يرقي على المريض من أهله ينفث عليه ويقرأ عليه المعوذات، ورقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ماذا يحمل حديث إن الرقى والتمام ولا شرك؟ حديث ابن مسعود عندك الذي في السارية على أن من الرقى التي ليست مشروعة، وهي ما كان فيها شرك، ويدل على ذلك حديث من عقبة بن عامر اعرضوا علي رقاكم، عوف بن مالك اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والشرك إما أن يكون بأن يدعو في رقيته أسماء للجن والملائكة، يذكر أسماء للجن، وكذلك الحق به ما لم يفهم معناه فإنه مظنة لدعاء الجن الذي لا يفهم معناه، وكذلك أن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها، فإذا اعتقد أن الرقية بنفسها مؤثرة صار أيضا من الشرك، أن الله هو الذي يدفع وإنما هذا سبب. إذن الجمع بينهما بأن الرقية التي في حديث مسعود ما كانت مخالفة للرقية الشرعية، إما بأن يدعو بها غير الله أو يذكر أسماء الجن أو بعض الطلاسم أو يعتقد أنها مؤثرة بنفسها أو ما أشبه ذلك. وحديث عوف فصل المسألة لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وكان حديث عوف مالك ينبغي أن يذكر في الباب ولكن فاتنا ذلك، يعني كان مبينا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، فكان ينبغي أن يذكر بعد حديث ابن مسعود. ومن أحب يضيفه في نسخته حديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وهو في صحيح مسلم، من أحب ينقله من صحيح مسلم. يقول بعض الناس يدفل على المريض ويزعم أن هذا شيء خصه الله به، فلا هذا صحيح ما يصلح هذا، إذا كان مصاحبا للرقية فلا بأس، ولكن يكتفي بالنفث فقط، أما التفل غير مشروع. قال وآخر يداوي عرق النسا بأن يحرك عود شجرة الزيتون على المريض، فلهذا الشرك، علما أنه لا يوجد علاقة واضحة إلا الزعم بأن هذا الشيخ الصلاة. الله يسأل الأطباء هل فيها مادة تسبب مثلا إزالة ذلك الشيء، فإن عرف أن هناك سبب جاز وإلا فلا يجوز. طيب هل هناك من قبل ذلك القلائد أيضا التي تعلق على الحيوانات، ما حكمها؟ نعم نفس التميمة، نعم قلادة، هل يدخل فيها ما يعلق على السيارات من النعالات؟ بعضهم يعلق نعال، نعم يدخل إذا كان قصده ذلك دخل. هل يدخل فيه تعليق بعض الصوف أو ما شبه ذلك على اليد؟ نعم ما عنده جو، يعني من كان مقصوده ذلك دخل، وإن كان مقصوده مثلا شد يده أو عصبه لحصول بعض الأمراض يحتاج إليها لا بأس، كذلك بعض النساء مثلا لو جاء شيء من الأكسية يعتبر زينة، لو وجد زينة معلقة المرأة زينة لها، هل يدخل؟ ما يدخل. كذلك بعض الحلي الذي تعلق باليد مثل السوارات، كذلك ما يدخل لأنها قصدت الزينة ولم تقصد دفع العين. هل هناك من الصحابة من جزم بأن تعليق التميمة من الشرك؟ هل هناك من الصحابة من جزم بأن تعليق التميمة شرك؟ ابن مسعود: إن الرقى والتمام والتور شرك. وجاء موقف عليه، لكن يعني نريد غير الحديث المرفوع هذا. نعم، حذيفة بن اليمان ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أنه مر على رجل علق خيطا فقطعه، ثم قرأ قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما حال هذا الأثر عن حذيفة؟ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند تفسير الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن يذكر ما حال إسناده؟ نعم، ما أحد يعلم أو يذكر؟ هو من طريق عزرة عن حذيفة، وعزرة لم يسمع من حذيفة منقطع، لكن له طريق أخرى عنده أيضا، عند لا ليس عند ابن أبي حاتم، عند ابن أبي شيبة. له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة، الجزء السابع 373، الجزء السابع صفحة 373، فيها أنه رأى رجلا في يده خيط فقطعه، ثم قال: لو مت على هذا ما صليت عليك. في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وفيه ضعف. مجموع الطريقين يحسن الأثر، يحسن أثر من حيث أنه قطع. وأما تلاوة الآية ليس مذكورا في رواية ابن أبي شيبة، وكذلك في رواية ابن أبي حاتم ليس مذكورا فيها قوله: لو مت على هذا ما صليت عليك. فالقطع ثابت، ثبت عنه أنه قطع ذلك، ولكن يستأنس بمجموع الطريقين أنه رأى أن هذا العمل من الشرك، لأن كلا المعنيين يدل على ذلك. قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشركون، دليل أنه رآه شركا، وقوله: لو مت على هذا ما صليت عليه، دليل على أنه رآه أيضا شركا. فمجموع الأثر يحسن الله، مجموع الطريقين يحسن الأثر. وجاء صح منه عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة كذلك، إسناده صحيح إلى علي من طريق أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا، لو دخل على رجل يعوده وكان مريضا، فرأى في يده خيطا قد علقه فقطعه، وقال: لو مت على هذا ما صليت عليك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذا: لو مت على هذا ما صليت عليك. وإسناده صحيح، إسناده صحيح إلى علي رضي الله عنه. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر الجزم بأنه شرك، إسناده أيضا صحيح من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة قال عقبة بن عامر: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك. قال عقبة بن عامر، نفس المرجع يا أخوان، الجزء السابع من ابن أبي شيبة 373، قال رحم الله: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك. هذه أثار عن الصحابة في الحكم بأنه شرك. طيب أخوان، تعليق القرآن بعد يكتب ويعلق على الإنسان أو على الأطفال، كتابة القرآن بأوراق أو بجلود أو ما شبه ذلك، وتعليقه على المريض أو على الطفل أو ما شبه ذلك، نعم، في المسألة قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول هو الجواز. القول الأول أنه يجوز ذلك. نقل هذا القول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو في مسند أحمد من طريق ابن إسحاق وقد عنعن في مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 181، الجزء الثاني من مسند أحمد صفحة 181، وقد عنعن عبد الله بن إسحاق في نعم وهو مدلس، فلم يثبت عنه رضي الله تعالى. ونقل عن عائشة أيضا الجواز، نقل عن عائشة، والذي ثبت عنها هو أنها قالت التميمة ما علق، التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده، ما علق قبل وقوع البلاء لا بعده، بمعنى أنها رأت جواز تعليق القرآن على المريض الذي قد ابتلي، وأما قبله فلا يجوز. هذا الذي نقل عن عائشة، وإسناده صحيح إلى عائشة، أخرجه الحاكم الجزء الرابع 217، أخرج الحاكم الجزء الرابع صفحة 217، وأخرج البيهقي في الكبرى الجزء التاسع صفحة 350، والبيهقي في الكبرى التاسع 350، وأخذ بقول عائشة جماعة من العلماء منهم مالك وإسحاق، نقله عنهما ابن عبد البر في التمهيد، مالك وإسحاق نقله عنهما ابن عبد البر في التمهيد، وقال به أيضا أحمد في رواية نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد. نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد، وأسنده البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن إلى سعيد بن المسيب، أسنده البيهقي في سننه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، ونقله البغوي في شرح السنة عن عطاء الجواز. هذا الكل أخوان ما زلنا بالقول بالجواز، نقل البغوي في شرح السنة الجواز عن عطاء. منهم من يقيد كما قيدت عائشة تعليق بعد وقوع البلاء كالإمام مالك وإسحاق، ومنهم من يطلق كالبقية، البقية يطلقون أحمد في رواية أطلق وفي رواية قيد، واختار هذا القول ابن عبد البر والبيهقي، واختار هذا القول ابن عبد البر والبيهقي في سننه، والحافظ بن حجر في الفتح، وابن بطال في شرحه على البخاري، وبالغ ابن بطال فنقله عن جميع العلماء، هذا قول بعيد، ابن بطال عنده مبالغات كبيرة في نقل الإجماعات. ابن بطال لا يعتمد عليه أبدا في نقل الإجماعات، كثير ما يقول هذا قول جميع العلماء، والخلاف مشهور، الخلاف في ذلك مشهور، وهذا من ذلك. ابن بطال في شرحه يقول هذا قول جميع العلماء، هذا باطل. طيب القول بعدم الجواز، القول بعدم الجواز ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طرق من طرق عديدة، راجع أثر ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة الجزء السابع صفحة 371، الجزء السابع 371 وكذلك 373، أثر ابن مسعود الجزء السابع 371 و 373، والإبانة لابن بطة 1419، الإبانة لابن بطة 1419 و 1426، والسنة للخلال 892، 892 والتمهيد لابن عبد البر الخامس 268. كل هذه الأثار كل هذه الطرق عن المسعود ما يقارب 4 طرق إلى ابن مسعود، بعضها فيها ضعف وبعضها ثابت، مجموع الطرق يكون صحيحا عن ابن مسعود. هذا القول ماذا؟ بالمنع، منع أن يعلق شيء. وقال به أيضا ابن عباس، نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ولم نجد له سندا. قال بعدم الجواز ابن عباس، نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية الجزء الثالث صفحة 81. الجزء الثالث صفحة 81 ابن عباس. ونقل عن حذيفة، والأثر عن حذيفة تقدم معنا من طريقين، وليس فيه أنه رقي فيه من القرآن، لكن أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية أنه كان قد رقي فيه شيء من القرآن، ذلك الخيط رقي فيه شيء من القرآن ثم علق. أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية بلفظ أنه رقي فيه شيء من القرآن. أثر حذيفة تقدم من أثر حذيفة ثابت، ولكن الطرق التي عند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم ليس فيه أنه رقي فيه من القرآن. ونقل عن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر أثره تقدم معنا في أوائل الدرس، موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك عام يشمل ما كان من القرآن وما كان من غيره. أثر عقبة بن عامر عام، لفظه عام يشمل ما كان من القرآن وما كان من غيره. وأثر ونقل عن ابن عكيم وفي إسناده ضعف، فيه ابن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال بهذا القول عدم الجواز إبراهيم النخعي والحسن كما في مصنف ابن أبي شيبة، إبراهيم النخعي والحسن كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد في رواية أخذها جمع من أصحابه، أخذ بها كثير من أصحابه الحنابلة. وابن القيم أورد القولين ومال إلى الجواز، ابن القيم يميل إلى الجواز. الصحيح في المسألة أنه هو المنع من ذلك، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب، فهو من البدع. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنهم التعليق. وما جاء عن عائشة قد خالفها غيرها، ما جاء عن عائشة قد خالفها غيرها، على أن أثر عائشة فيها تفسير التميمة، فيها تفسير للتميمة. التميمة هي ما علق بعد البلاء أو قبل وقوع البلاء لا بعده، هي تفسر معنى التميمة، لا يستفاد منها أنها أجازت التعليق بعده. لكن العلماء الذين أخذوا بقول عائشة فهموا ذلك، إسحاق ومالك وأحمد في رواية والبيهقي. الصحيح أن أثر عائشة ليس صريحا في المسألة، إنما هي تفسر معنى التميمة. التميمة ما علق قبل البلاء لا دفع لا بعده، فليس صريحا في أنها ترى جواز التعليق بعد وقوع البلاء، ليس صريحا. وقد خالفها مع ذلك ابن مسعود وعقبة بن عامر وحذيفة. الله المستعان. أولا، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فارق فهو من البدع. ثانيا، عموم الأحاديث في النهي عن التمائم، من علق تميمة فقد أشرك، يشمل ما كان من القرآن وما كان من غيره، الحديث عام. الأمر الثالث أنه عرضة للامتهان، يمتهن الذكر، وهذا يدل على أن هذا ليس من مما يحث عليه الشرع. كيف يعرض بالتعليق وهو يدخل الخلاء وينام على هذه الأذكار، ينام عليها، وربما المريض أيضا يصيبه، نعم، يتقلب عليها، وكذلك الطفل ربما أصابها بالنجاسات. فالصحيح هو المنع، وقد رجح المنع من ذلك، العلامة الألباني والعلامة ابن باز والعثيمين وشيخنا رحمه الله الشيخ الفوزان كلهم على المنع من ذلك. قالوا يمنع التعليق، أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، وأما التعليق فلم يعلق، رقى. فالذي يفعل هو ما فعله رسول الله من الرقية، من الرقية فيها. راجع لهذه المسألة التمهيد لابن عبد البر، الجزء 17 صفحة 161 إلى 165، التمهيد لابن عبد البر الجزء 17 161 إلى 165، زاد المعاد لابن القيم الجزء 4 357، الجزء 4 صفحة 357، السنن الكبرى للبيهقي 359 وما بعدها، الكبرى للبيهقي الجزء 9 صفحة 350 وما بعدها، شرح السنة للبغوي الجزء 12، شرح السنة للبغوي الجزء 12 صفحة 158، ابن أبي شيبة الجزء 7 صفحة 371 وما بعدها، ابن أبي شيبة الجزء 7 صفحة 371 وما بعدها، ابن بطال، نعم أولا الفتح لابن حجر، الفتح لابن حجر صفحة، نعم رقم الحديث 3500، رقم الحديث 3500، نعم 3005، نعذر 3005، مصنف ابن أبي شيبة الجزء 7، نعم ذكرنا ابن أبي شيبة هكذا، شرح ابن بطال الجزء 5 159، شرح ابن بطال الجزء 5 صفحة 159. طيب مسألة كتابة الآيات، كتابة الآيات هي ورق ومحوه في الماء ثم شربه، أو يكتب على بعض الأغذية الآية أو الذكر وتؤكل أو ما أشبه ذلك، ما حكمه؟ هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، فلو له وترك ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينفث باليدين ويمسح. بقي لو فعله شخص هل يكون ارتكب محظورا؟ لو قرأ في الماء وشرب، قرأ في الماء وشرب، أو قرأ في أو كتب في بعض الأوراق ومحاها في الماء وشرب، هل يكون مخالفا بحيث أنه ارتكب بدعة أو شرك؟ والورق هو يشمل عموم الحديث، عقبة عوف بن مالك، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فمن حيث الجواز يجوز، ومن حيث الأفضل أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى بجواز ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء 4 صفحة 170، الجزء 4 صفحة 170، ونقله عن أبي قلابة وأيوب، ونقله عن أبي قلابة وأيوب وعن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله عن أبي قلابة وأيوب وعن شيخه شيخ الإسلام، وأفتى بذلك أيضا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وأيضا أصحاب اللجنة الدائمة ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله، أفتوا بجواز ذلك وفضلوا أن يقرأ وينفث كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ولا شك أيضا أن الرقى الشرعية مستحبة، لما إذا قلنا مشروعة ليس مقصودنا فقط جائزة، بل مستحبة وتتأكد استحبابها. كلما أصاب الإنسان شيء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى يرقي نفسه بالقرآن وبالأذكار الشرعية، هذا يدل على عظم توكله وثقته بالله سبحانه وتعالى. ومن ما ينبه عليه على أن الرقية سبب، الرقية الشرعية سبب عظيم، ولكن السبب يحتاج أيضا إلى الابتعاد عن موانع. فمن الموانع أن الإنسان يرقي وهو ساهي لاهي لا يصاحب قلبه لسانه، هذا مما ينبغي أن يتنبه له الراقي. ينبغي أن يرقي وهو يستشعر عظمة ما يقرأ ما يقرأه من القرآن، ويستشعر معنى الأذكار ومعنى الأدعية التي يتلوها ويدعو بها. ومن ذلك أيضا أن المريض يثق بالله أن هذا سبب عظيم سيشفيه الله به، فإنه كما يقال السلاح يؤثر بإذن نعم السلاح يؤثر ليس فقط بحده ولكن أيضا بقوة ضاربه، بحده وكذلك بقوة ضاربه. كذلك الرقية تؤثر بحسب ما عند الشخص من إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان يرقى فيشفى بإذن الله، وآخر يرقى ولا يحصل فيه الشفاء بسبب وجود بعض الموانع، إما قلة الثقة بالله أو أن الراقي ليس عنده ماذا، لم يكن محضرا قلبه في أذكاره ودعائه وتلاوته للقرآن. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن الإقبال على الرقية يكون كثيرا عندنا. كلما أصاب الإنسان بشيء أو وجد ألما في نفسه في أهله في أولاده يقبل على الرقية، لا سيما بسورة الإخلاص والمعوذتين. ففي صحيح مسلم لما نزلت المعوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجن ومن شر الإنس ومن الجان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، فكثرت قراءة المعوذتين. حتى الذي يبتلى بشيء من الوسواس أو بشيء من الضيق أو ما أشبه ذلك يكثر من قراءة قل هو الله أحد المعوذتين، ولو كررها في يومه عدة مرات ما يضر لأنها عبارة عن استعاذة، كأنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكثر من التعوذ ومن قراءة المعوذات. قال عقبة بن عامر: يا رسول الله أقرئني سورة هود أو سورة يوسف كما في سنن النسائي. قال: يا عقبة، إنك لن تقرأ أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دله على هاتين السورتين لعظمهما. فأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على ذلك، بالإقبال على الرقية لمن أصابه شيء، أصابه سحر، أصابه من الجان، أصابه أيضا وسواس، أصابه بعض الأمراض والأسقام، حمى أو غيرها، كلها يستخدم لها الرقية. ولا ينبغي الإنسان أن لا يستشعر أنها من أعظم الأسباب، بل هي والله من أعظم الأسباب في الشفاء. وهذا تنبيه من أحد الأخوة، يعني ما ذكرناه من الخلاف في تعليق الشيء، الذين أجازوه لا يجيزون للشخص أن يعتقد أن المعلق أن التعليق الذي علق بنفسه هو الذي يدفع، إذا اعتقد ذلك صار من الشرك. لكن يقولون تبركا بذكر الله، يقولون هذا من الذكر وهذا من التبرك بالذكر وبالقرآن، يجعلونه سببا ولا يجعلونه مؤثرا بنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.